باسم الأب والابن والروح القدس على الواحد أمين. من سفر أستير الإصحاح الثاني. بعد هذه الأمور لما خمد غضب الملك أحشويروش ذكر وشتي وما عملته وما حتم به عليها، فقال غلمان الملك الذين يخدمونه ليطلب للملك فتيات عذارى حسنات المنظر وليوكل الملك وكلاء في كل بلاد مملكته ليجمعوا كل الفتيات العذارى الحسنات المنظر إلى شوشن القصر إلى بيت النساء إلى يد هجاي خصي الملك حارس النساء، وليعطينا أدهان عتراهن والفتاة التي تحسن في عيني الملك فلتملك مكان وشتي. فحسن الكلام في عيني الملك فعمل هكذا. كان في شوشن القصر رجل يهودي اسمه مردخاي ابن يائير ابن شمعي ابن قيس، رجل يميني قد سبي من أورشليم مع السبي الذي سبي مع ياكونيا ملك يهوذا الذي سباه نبوخذ نصر ملك بابل، وكان مربيا لهداسة أي أستير بنت عمه، لأنه لم يكن لها أب ولا أم. وكانت الفتاة جميلة الصورة وحسنة المنظر، وعند موت أبيها وأمها اتخذها مردخاي لنفسه ابنة. فلما سمع كلام الملك وأمره وجمعت فتيات كثيرات إلى شوشن القصر إلى يد هجاي، أخذت أستير إلى بيت الملك إلى يد هجاي حارس النساء، وحسنت الفتاة في عينيه ونالت نعمة بين يديه، فبادر بأدهان عطرها وأنصبتها ليعطيها إياها مع السبع الفتيات المختارات لتعطى لها من بيت الملك، ونقلها مع فتياتها إلى أحسن مكان في بيت النساء. ولم تخبر أستير عن شعبها وجنسها لأن مردخاي أوصاها أن لا تخبر. وكان مردخاي يتمشى يوما فيوما أمام دار بيت النساء ليستعلم عن سلامة أستير وعما يصنع بها. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل حبات عملتنا في سفر أستير. سفر أستير السفر اللي بدأ باحتفال وانتهى باحتفال. بدأ السفر باحتفال الملك أحشويروش، وكان مدة الاحتفال ده 180 يوم، وانتهى السفر في الإصحاح العاشر باحتفال اليهود بعيد الفريم. شفنا المرة اللي فاتت الاحتفال الأول في الإصحاح الأول، حفلة أقامها الملك أحشويروش لمدة 180 يوم، وشفنا عظمة الملك أحشويروش إن كان بيملك على 127 كورة من الهند إلى كوش. وزي ما شفنا كان هدف الحفلة يقول حين أظهر غنى مجد ملكه ووقار جلال عظمته، يبين سلطانه يبين الغنى بتاعه يبين العظمة بتاعته. فعمل الحفلة دي اللي استمرت 6 أشهر، ولأنه المرأة هي مجد الرجل فأراد الملك أحشويروش أن يكمل إظهار مجده وعظمته بحضور مراته الملكة وشتي. فقال في الإصحاح الأولاني الآية 10 أمر أن يؤتى بوشتي الملكة إلى أمام الملك بتاج الملك ليرى الشعوب الرؤساء جمالها لأنها كانت حسنة المنظر. والموقف بتاع الملك أحشويروش في الحقيقة اختلفوا في الرأي فيه. البعض شاف أن التصرف دوت كان جزء من إظهار للملك لمجده باعتبار أن المرأة هي مجد الراجل. البعض الآخر شاف التصرف دوت مخالف للأعراف والتقاليد اللي بيقال أنها كانت سيدة في الوقت دوت، وهي أن المرأة ما تظهرش في محفل الرجال، فيبقى التصرف دوت فيه إقلال من شأن وشت الملكة. وقالوا أن الدافع للطلب دوت زي ما قيل في الآية 10 لما طاب قلب الملك بالخمر. يعني الدارسين اختلفوا، البعض جه في صف الملك أحشويروش لما طلب الملكة وشتي وعاب على الملكة ازاي ما تطوعش الملك وتتمرد عليه، والبعض الآخر جه في صف الملكة وشتي وقال انه دوت شيء في تحقير من شأنها بإظهارها مجرد شيء الملك بيفتخر به. المهم في النهاية أبت الملكة أنها تحضر زي ما شفنا في الإصحاح الأولاني الآية 12، فأبت الملكة وشتي أن تأتي حسب أمر الملك، فاغتاظ الملك جدا واشتعل غضبه فيه. الملكة رفضت أنها تحضر، ممكن يكون رفضها نوع من العصيان لأمر الملك باعتبارها شافت أن الأمر ده فيه إقلال من شأنها وكأنها مجرد شيء الملك بيفتخر به، فأبت أن هي تشيئ نفسها فرفضت. البعض الآخر شافوا أنه قالوا أن الملكة في الوقت دوت كانت حامل في أرطحشست اللي هو الملك اللي هيجي بعد أحشويروش، فلقت أنه مش من اللائق أنها تظهر قدام الناس بالمنظر بتاعها وهي حامل. فبرضو ممكن يكون موقف الملكة وشتي حاجة من الاثنين، يا إما النوع من العصيان للملك، يا إما النوع من أن هي رفضة أنها تصير مجرد أداة الملك يفتخر بها، أو قد يكون أن هي كانت بسبب ظروف حملها رفضت أنها تحضر. أيا كان الدافع اللي خلى الملك يؤمر بحضور الملكة، وأيا كان الدافع اللي خلى الملكة ترفض، في النهاية صدر القرار في الإصحاح الأولاني في الآية 19 ليعطي الملك ملكها لمن هي أحسن منها. استشار الملك المشيرين، إيه رأيكم نعمل إيه مع الملكة وشتي؟ قالوا لا، إن ما جاتش يبقى الملك يطلقها ويختار واحدة أحسن منها. برضو أيا كان رأي المشيرين، رأي صح أو رأي غلط، لكن في النهاية أدي شايفين الملك طلب طلب بغض النظر هو صح ولا غلط. الملكة خدت موقف بغض النظر احنا معاها ولا ضدها. المشيرين أشاروا على الملك بأنه رفض الملكة معناها أن هي تعزل من المملكة والملك يتجوز واحدة تانية. أيا كان رأي المشيرين صح ولا غلط، في النهاية كل الأحداث ديت اللي تصرف فيها الملك بمزاجه وإرادته، وتصرفت فيها الملكة بمزاجها وإرادتها، وتصرف به المشيرين بما يروه بحسب فكرهم، في النهاية كل دوت استخدمه ربنا علشان يحقق مقاصده، وهو أن تصل أستير للحكم، لأن ربنا شايف أنه في مستقبل الأيام في مؤامرة لسه هتحصل على إسرائيل، والمؤامرة دي هتستلزم أن تكون واحدة زي أستير موجودة جنب الملك علشان تستصدر قرار بأن اليهود يدافعوا عن نفسهم فينجوا من الإبادة. يبقى شوفوا يعني عمل ربنا العجيب، أولا قبل المشكلة ما تظهر خالص في الأفق، لسه احنا ما عندناش أي مشكلة، إسرائيل عايشين في وسط الأمم وخلاص، لا ده ربنا شايف أن في مؤامرة هتعدل إسرائيل، فقبل ما تظهر حتى بوادر المؤامرة الله بيعد النجاة. يعدها ازاي؟ ان يجيب أستير تبقى ملكة. طب يجيب أستير تبقى ملكة ازاي؟ خلى كل واحد يتصرف بحريته كاملة ايا كان احنا رأينا او تقييمنا لتصرفاته. الملكة تصرف بمزاجه، الملكة تصرفت بمزاجها، المشيرين تصرفوا باللي هم شايفينه، في النهاية كل دوت استخدمه ربنا علشان يتمم مشيئته وما فيه نجاة شعبه. ودي زي ما بقول لكم الدرس الأساسي اللي في سفر أستير، ازاي ربنا بيستخدم كل الأشياء اللي بتحصل في الأرض اللي بيتصرف فيها الإنسان بحرية كاملة عشان ربنا يحرك كل الأشياء ديت للخير لصالح ولاده. فإن كنا في الإصحاح الأولاني شفنا الشخصيتين الأساسيتين هما أحشويروش الملك ووشتي الملكة، ففي الإصحاح الثاني هنشوف شخصيتين أخريتين رئيسيتين في السفر وهما مردخاي وأستير. ندخل للإصحاح الثاني، يقول في الآية الأولى بعد هذه الأمور، طبعا الأمور اللي هي الوليمة ورفض وشتي أنها تحضر وقرار المشيرين وعزلت وشتي من المملكة من أنها تكون ملكة بعد هذه الأمور. طيب الفترة الزمنية بقى ما بين الأمور اللي حصلت في الإصحاح الأولاني والأمور اللي حصلت في الإصحاح الثاني، في الحقيقة الإصحاح الأولاني لو تذكروا قال لنا في السنة الثالثة لملك أحشويروش، في الإصحاح الثاني في الآية 16 هنعرف أن أستير أصبحت ملكة في السنة السابعة لملك أحشويروش. يبقى ما بين الإصحاح الأولاني والإصحاح الثاني في 4 سنين. بس في الحقيقة لما ندخل في تفاصيل الإصحاح الثاني هنلاقي من ضمن 4 سنين دول في 12 شهرا كانت تعد فيه الفتاة عشان تصير ملكة للملك. يبقى في سنة كانت إعداد أستير للزواج. يبقى إذا كانت أستير صارت زوجة للملك في السنة 7 هنخصم منها سنة الإعداد. يبقى ما بين الإصحاح الأول وما بين الأحداث اللي احنا فيها دلوقتي في 3 سنين. بعد هذه الأمور، بعد أحداث الإصحاح الأولاني ب3 سنين، هيحصل الحديث اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي. فأثناء ال3 سنين دول التاريخ يقول لنا ان الملك أحشويروش راح يحارب اليونان، لان دي هتفهمنا او هتلقي بالظلال على الاحداث بتاعة الاصحاح. ومن هنا ذكر التاريخ ان الوليمة اللي عملها الملك أحشويروش لمدة 180 يوم كانت وليمة علشان يجمع كل القوات بتوعه في كل انحاء المملكة علشان يعد العدة ان يروح يحارب اليونان. وال3 سنين ما بين الإصحاح الأولين، ما بين أن الملك طلق وشت الملكة وبدوا يختاروا له ملكة جديدة، ال3 سنين دول كان الملك أحشويروش راح يحارب فيهم اليونان، وعرفنا من التاريخ أنه هو هزم من جيش اليونانيين. فراجع الملك بقى بعد الهزيمة ديت بعد هذه الأمور، يبقى خسر الملكة وشتي وخسر الحرب اللي هو كان طالع يحارب فيها. بعد هذه الأمور لما خمد غضب الملك أحشويروش ذكر وشتي وما عملته وما حطم به عليها. بعد بقى ممرة الحادثة بتاعت رفض وشتي والملك طلق وشتي وراح يحارب ورجع بقى وهو في حال انكسار وهو في حال حزن، بدأ الملك يندم على التصرف اللي هو تصرفه مع الملكة وشتي. وهنا يا أحبائي شيء عجيب جدا، يعني في تناقض. شفنا في الإصحاح الأولاني ملك سمى نفسه أحشويروش وده لقب معناه ملك الملوك، ملك بيحكم 127 ولاية، ملك عمل حفلة 6 أشهر عشان يظهر سلطانه ويظهر عظمته ويظهر مجده. إذا بهذا الملك العظيم نراه النهاردة قاعد في القصر وحيد، شاعر بالندم، شاعر بالحرمان، شاعر بمرارة الأيام. وده يا أحبائي يورينا كل غنى العالم وكل مجد العالم وكل عظمة العالم. الناس من بره لما تقول لك يا بص الملك قاعد في القصر، بص الملك يا بخت، بص الملك يا غناء، بص الملك يا سعده، لكن في الحقيقة دي حال الملك جوه القصر، قاعد إيه؟ قاعد في حزن، قاعد في وحدة. كان المفروض إنه لو الملك دوت لازال مرتبط بزوجته كان في وقت حزنه دوت دلوقته وفي وقت ضيقته وفي وقت هزمته كان يرجع البيت يلاقي الزوجة بتاعته بحنان أسري بمحبة بتلطف عليه من الأحداث، لأنه هكذا تدبير ربنا. ليس جيد أن يكون آدم واحد أصنع له معين نظيره. المعين ده هيعمل ايه؟ هيعينه زي ما بيعينه في الأمور السارة، بيعينه أيضا في الأمور اللي فيها حزن وتعب. فلو كان الملك لازال محتفظ بزوجته الملكة وشتي يمكن كانت تهون عليه وحدته وإحساسه بالمرار. فالهزيمة مع إحساسه بالوحدة زود إحساس الملك بالندم وبالحزن وبالمرار. طيب يعمل إيه الملك في الحالة ديت؟ ممكن كان الملك يرد الملكة وشتي، خلاص أنا قرار خدت وقت غضب وكنت سكران، وانا دلوقتي شاعر بان انا ندمان على القرار اللي انا خدته دوت، وانا محتاج الملكة وشتي تبقى معايا. ايه خلاص نرجع الملكة. في الحقيقة احبائي الإصحاح الاولاني الاية 19 قال خرج امر ملكي، والامر الملكي ده يكتب في سنن مادي وفارس، والامر الملكي لما يكتب في سنن مادي وفارس لا يتغير. خلاص الملك قال تعزل وشتي، ما يبقى ما فيش رجوع في القرار ده نهائي. ليه؟ قوانين المملكة بتاعت مادي وفارس ان شريعة مادي وفارس لا تنسخ، القرار او الكلمة اللي تطلع من بق الملك لا يمكن يرجع فيها حتى الملك نفسه. طب يا عم انت خدت قرار غلط، وانت دلوقتي شاعر انك ندمان على القرار اللي انت خدته، طيب ارجع فيه. لا، ما ينفعش ان انا ارجع، لان قوانين وشرائع مادي وفارس لا تنسخ. وده احبائي يكشف جانب اخر من كبرياء الانسان. انسان في وقت غضب او في وقت انفعال او في عدم تريث خد قرار غلط، يمكن وقتها كان شاعر ان القرار ده مظبوط. طيب النهاردة أدي الملك هو أكتر واحد بيعاني من القرار اللي هو خده. طب ارجع يا عم في كلامك. لا، كبرياء الإنسان يمنعه من أن يعترف أنه أخطأ في التصرف وأنه بيرجع في قراره، ودي مشكلة الإنسان. يبقى المشكلة الأولى شفنا أنه بحسب المنظر الخارجي يبان الإنسان في عظمة في مجد في جاه، لكن من جوه بيعاني مرار وبيعاني وحدة وبيعاني ندم. المشكلة الثالثة اللي بيعاني منها الإنسان إن ياخد قرار غلط وهو مدرك إن القرار ده غلط، لكن كبرياؤه وعناده يخليه يرفض إنه يرجع عن القرار الغلط، وبيحصد الإنسان مرار ورا مرار وشقاء ورا شقاء. يمكن دي تفكرنا بالقسم اللي أقسمه هيرودس الملك لما جه يوم مولد هيرودس ورقصت ابنة هيرودية، والملك في نشوة الخمر ونشوة الخلاعة والدنس اللي كان في الحفل دوت، ففي تسرع أصدر قرار أنه أقسم أنه إن رقصت ابن هيرودية بنت هيرودية يعطيها ولو نصف المملكة. قرار غير مدروس، قرار متاخد تحت تأثير الخمر وتحت تأثير شهوات الجسد، وانفعل هيرودس وخذ القرار. طيب كان الطلب بتاع سالومي ابنة هيرودية رأس يوحنا، فنادم هيرودس بدأ يفوق، ايه دوت، ايه اللي بتطلبه دوت. وهيرودس كان يهاب يوحنا وعالما انه رجل نبي ورجل قديس. طيب خلاص هيرودس يقول انا مش هنفس، انا غلطت في 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 في, في, في الامر دوت. لا، كبرياء هيرودس يمنعه رغم انه متيقن انه القرار اللي خده ده كان قرار غلط، لكن قال لا ما ارجعش في كلامي. كانت النتيجه انه حصد مزيد من الحزن ومزيد من الالم ومزيد من الضيق، لانه زي ما بيحكي لنا تاريخ الكنيسه كان ضمير هيرودس دائما يؤرخه، كان دائما بيسمع صوت يوحنا بيصرخ في ودانه لا يحل ليك، حتى بعد ما قطع راس يوحنا. ادي كبرياء الانسان، وادي الخطيه، وادي العمى اللي الشيطان يعمل بيه الانسان. طيب ايه الحل؟ ملك مهموم وحزنان وشاعر بوحده وبيتجرع مراره الهزيمه، محتاج مشور، قولوا لي اعمل ايه. حلو، ماشي، هي خطوه كويس انه يشعر ان هو في احتياج لمشوره علشان يخرج من اللي هو فيه، ده في حد ذاته أمر طيب، وده بذاته كفيل أن يخرج الإنسان من المرار اللي هو بيحصده. بس السؤال شاور مين؟ يقول في الإصحاح الثاني الآية 2، فقال غلمان الملك. حلو أنه راح يشاور، بس بتشاور مين؟ شاور شوية عيال، شوية غلمان. طب مشورة الغلمان إيه؟ مشورة تنقصها الحكمة. تفتكروا مين شاور الغلمان وحصد مرار نتيجة المشورة دي؟ تفتكروا لما كنا بندرس سفر ملوك الأول الإصحاح 12، راحوا بعام ابن أحكم رجال الأرض سليمان، لما سليمان قص النير على الشعب، فبعد ما مات سليمان الناس راحوا لراحوا بعام قالوا له أبوك قص النير علينا، أبوك زود الضرائب علينا، خفف النير عنا. فراح يستشير رائع، وامتدحنا رحب عام في اليوم دوت انه راح يشاور رغم انه هو ملك، ما خدتهوش العنجهية والكبرياء، وانا ملك وما شاورش، انا حد حيفهم احسن مني. راح يشاور رائع، شاور مين؟ شاور الشيوخ، قالوا له خفف النير عن الشعب، قالوا له خفف النير عن الشعب. طيب كويس، اسمع كلام رحب عام. لا، للأسف يقول الكتاب إن راح يشاور الغلمان، يقول الكتاب ترك مشورة الشيوخ التي أشاروا بها عليه وكلمهم الشعب حسب مشورة الأحداث. مشورة الأحداث، مشورة غلمان الملك مشورة تنقصها الحكمة، مشورة بتحركها دوافع سن الغلمان وسن الأحداث. بصوا مشورة الغلمان قالوا له إيه في الآية 2، فقال غلمان الملك الذين يخدمونه ليطلب للملك فتيات عذارى حسنات المنظر. أنت ندمان أنك طلعت وشتي؟ شعر أنك وحيد؟ اتجوز. طيب تتجوز مين؟ قالوا له نجيب لك فتيات حسنات المنظر. وبقى كل نظرتهم للزواج أنه تبقى الزوجة حسنة المنظر، مجرد إشباع نفسي، مجرد إشباع جسدي. ليه؟ غلمان عيال صغير مش فاهم حاجة، فبيشاوروا بحسب اللي هم بيتصوروه. فكل نظرتهم للزواج ان الزوجة دي تكون شكلها حلو وتكون جميلة لمجرد إشباع للجسد. نرد على الغلمان دول نقول لهم ان كان الموضوع موضوع جمال المنظر، ايه حد فاكر وشتي الكتاب قال عنها ايه؟ كانت ايه وشتي؟ كانت حسنة المنظر. طب امال كانت المشكلة ايه؟ انها رفضت الخضوع للملك. يبقى العلاج مش ان احنا نجيب زوجة حسنة المنظر، ما احنا كان عندنا حسنة المنظر. وجزء من الحزن اللي بيتكبده أحشويروش النهاردة انه كانت وشتي حسنة المنظر لكن كانت ترفض الخضوع للملك. يبقى لو كانت المشورة ديت مشورة حكيمة أصح الملك لوحده وليس جيدا أن يكون آدم وحده، صح؟ دي مشورة صح. طيب عايزين له معين نظيره. طب إيه شرط المعين دوت بالنسبة للأحداث أنها تكون حسنة المنظر؟ لكن في الحقيقة بالنسبة للشيوخ، بالنسبة للحكماء، إيه الشرط في الزوجة؟ تكون امرأة فاضلة، تكون امرأة حكيمة، تكون امرأة خاضعة، تكون امرأة مطيعة لزوجها. أيتها النساء اخضعنا لرجالكن. شيء رائع انها تكون حسنة المنظر وخضعة، خير وبركة. لكن ان فقط بحثنا عن حسن المنظر، سفر الامثال قال الحسن غش والجمال باطل، اما المرأة المتقية الرب فهي تمدح. عايز تمدح امرأة ما تمدحش انها حسنة المنظر، لانه لو حسنة المنظر وغير خضعة، لو حسنة المنظر وتصلب رقبتها، لا تطاق. الحسن غش في الحالة دي والجمال باطل. لكن لو عايز فعلا امرأة فاضلة، المرأة المتقية الرب فهي تمدح. وده احبائي بقى زي ما بقول لكم الفرق ما بين الاحداث وما بين الشيوخ. فاكرين كبير خدام بيت ابونا ابراهيم لما وكلوا ابراهيم انه يختار زوجة لابنه اسحاق، جاب مين؟ جاب رجل شيخ، رجل كبير، رجل عنده حكمة. فراح علشان يختار زوجة لاسحاق، حط علامة. ايه العلامة؟ تكون حسنة المنظر، تكون حسنة الصورة. لا مش دي علامة. يكون في قبول للشكل، ما بنقولش لا، بس مش الشرط حسن المنظر، لان الحسن غش والجمال باطل. امال ايه اللي تتصوره يا راجل، يا شيخ انت، يا حكيم، يا العازر، يا الدمشقي؟ قال انا هحط علامة، المرأة اللي هقول لها اسقيني اديني كوباية مية، دي هتعمل ايه؟ هتديني مية، يبقى عندها روح الخدمة، عندها إضافة الغربة، عندها الخضوع والإحساس بتعب الآخرين ومشقتهم. يا السلام، هدي تبقى تمام. قال لا مش كفاية كده برضو، اللي هقول لها زقيني تقول لي أزقيك وأسقي جمالك، تبقى هي دي اللي ربنا عينها لابن سيدي. ويروح لأمنا رفع يقول لها زقيني، تقول له أزقيك وأسقي لك الجمال كمان، وتنزل في المسقى وتجيب مية وتكب، وتنزل في البير وتحط مية في المسقى، 10 جمال. طب كبير خدام بيت أبونا إبراهيم يقول والرجل يتفرس. إيه يا لعازر بتتفرس في إيه؟ تفرس في جمالها؟ قال آه، بس أنهي جمال؟ جمال الخدمة، جمال البذل، جمال التضحية. والرجل يتفرس هل أنجح الرب طريقه أم لا، هي ولا مش هي. يا عم دي بتسقيك وبتسيلك الجمال، يعني في بذل، يعني في خدمة، يعني في عطاء. أدي 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 الفرق يا أحبائي ما بين الشيوخ وما بين الغلمان. طيب هنجيبها منين المرأة الحسنة المنظر دي، مشهورة بقى العيال. قالوا في الآية 3: وليوكل الملك وكلاء في كل بلاد مملكته. تصدر قرار كده في 127 كورة، تختار 127 وكيل، وانت اللي تختارهم، ناس بقى تكون انت بتثق فيهم، وناس كده ذوي خبرة وعندهم حسن تقييم وعندهم المقاييس المثلى للجمال الجسدي، ناس كده ايه بتفهم كده وعندها ذوق وبتعرف كده ايه تختار الحسن من الرديء. ليوكل الملك وكلاء في كل بلاد مملكته ليجمعوا كل الفتيات العذارى الحسنات المنظر إلى شوشن القصر إلى بيت النساء. عايزكم تتخيلوا يا أحبائي 127 كورة، اتعين بقرار ملكي 127 وكيل، يقولوا 127 كورة يدخلوا بيت بيت يفتشوا على فتاة فتاة. ليه؟ عشان يجيبوا أحسن الفتيات في المملكة ويصفروهم لشوشن عشان بسلامته يختار له ايه، يختار له واحد. ايه التفاهة ديت؟ ايه تفاهة العيال دي؟ وفعلا شاور مين؟ شوية عيال، شوية عيال. طيب ايه حدث جلل في المملكة؟ حدث جلل، وكلاء بيجوبوا المملكة. البنات ما كانتش تتشاف، البنات التقاليد القديمة كده في بيت ابوها، لا دول بأمر ملكي ادخل هاتلي رسلي بناتك وخبر بقى ينقوا الفتيات الحسنات المنظر. طب يا احبائي صدقوني يعني الحال مش بعيد عن اليوم دوت، عن الايام اللي احنا فيها. تعالوا النهاردة شاب لما يجي يدور على فتاة يلف، يلف العيلة ويلف الكنايس ويلف المعارف ويلف على الجيران، يلف ويوكل الدنيا كلها، يوكل والدته، يوكل أخته، يوكل بنت خاله، بنت خالته، بنت عمته، الدنيا والكهنة. في حدث جلل بسلامته عايز يتجوز. طب هو ده غلط؟ هم دول اللي حجبوا، يعني الرد بقى، هم دول اللي حجبوا الزوجة الحسنة؟ سفر الأمثال قال الزوجة المتعقلة فمن عند الرب. عايز توكل؟ وكل ربنا. عايز توكل فعلا، توكل حد يجيب لك زوجة حسنة، وكل ربنا، لأنه الكتاب قال الزوجة المتعقلة فمن عند الرب. يبقى بدل ما الواحد يقعد يجري ورا الناس ويكلم فلان ويكلم علان، يركع على رجليه كده لربنا ويطلب الزوجة المتعقلة من إيد ربنا، مش الناس اللي حجبها له. يحيى هو أولا في حياة التقوى، لأن لما يكون ربنا عنده بنت متعقلة مش هيديها لشاب مهووس، والمتعقلة دي ربنا بيحبها وخايف عليها، وبيحب طبعا المهووس، بس يعني المهووس ده هيجيب له واحدة متعقلة يعني خروف حلو من خرفان الراعي يديها الواحد يضيع حياتها. فالزوجة المتعقلة دي عند ربنا، واللي عايزها يطلبها من ربنا. بس قبل ما يطلبها من ربنا يحيى هو اولا في حياه ايه؟ في حياه تقوى، لانه على قد تقواه على قد ما ربنا هيجيب له التقي. امال يعني يكون هو عايش في البعيد عن ربنا، مش هقول في الخطيه، ويجيب له زوجه متقيه. هكذا يبارك الانسان المتقي الرب. ايه يبارك ربنا بايه؟ امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، وبنوك مثل غرس الزيتون الجدد محيطين بمائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب. طبعا هو الكلام بالأكثر للولاد، لأن هم اللي بيبحثوا، يعني مجتمعنا ذكوري، هم اللي بيبحثوا عن العرسان. البنت ما بتدورش على العريس، هي بتستنى اللي يجي يخبط عليهم. بس برضو كانت هي امرأة تقية وتركع قدام المسيح وتطلب انه يعطيها زوج تقي وتحيا هي في حياة التقوى. ان كانت الزوجة المتعقلة فهي من عند الرب، ايضا الزوج التقي هيجي لها من عند ربنا. لكن شغل بقى العيال دوت، وهتولنا البنات الحلوة ولفولنا في المملكة وحال الطوارئ في المملكة. ليه؟ عايزين نختار عروسة للملك. طيب جمعنا من كل المملكة، بقيت الآية 3، إلى بيت النساء إلى يد هجاي خصي الملك حارس النساء وليعطينا أدهان عطرهن. بصوا بقى الإعداد لفتاة للزواج، ليعطينا أدهان عطرهن. عينوا كده هجاي خصي الملك يقعد يعطر في البنات ويزوق فيهم علشان يروحوا للملك. وفي الآية 12 يقول يكون لها حسب سنة النساء 12 شهر، لأنه هكذا يكمل أيام تعطرهن، 6 أشهر بزيت المر و6 أشهر بالأطياب وأدهان تعطر النساء. ما هو الإعداد المطلوب؟ دي مشورة مين؟ دي مشورة العيال، دي مشورة الغلمان بتوع الملك. نلف في كل أنحاء المملكة على الفتاة الحسنوات. طيب جبناهم، قال لك لا، اقعد جهزهم انه يصيروا ملك. طب نجهزهم ازاي؟ ايه الاعداد للفتاة للزواج؟ قال لك الاعداد تعطرها وتحمي فيها وتنظفها وتلبسها. انا اعرف ان الاعداد انك تجيب البنت تعلمها، تديها نصائح ازاي تتعامل مع زوجها، تعلمها انها تخضع لزوجها، تعلمها ازاي تربي الاولاد، تعلمها ازاي تكون امرأة حكيمة، تعلمها ازاي تدير شؤون البيت. ادي الاعداد للبنت علشان تكون زوجها. لا لا لا، الاعداد هنا هوت ايه؟ تعطرهم وتلبسهم وتحميهم وتنظفهم. طب بيني وبينكم يا احبائي، مش هو ده اللي بيحصل النهاردة؟ تعالوا النهاردة اي ام عايزة يعني تجوز بنتها، ايه الاعداد؟ تعلميها شغل البيت، تعلميها زي ما بقول لكم الخضوع لجوزها، انها ما تعليش صوتها. ده يا احبائي ده الواحد بيتعجب. صدقوني يا اخواتي الواحد بيتعجب لما تشوفوا المشاكل اللي ما بين ناس لسه متجوزين، اللي بقاله شهر واللي بقاله 2 واللي بقاله 6 واللي بقاله سنة ونص اكتر حاجة الواحد بيشوفها. ها وبصوا المشاكل، وبصوا ازاي في رفض تام للخضوع من قبل الزوجة، وعدم المحبة والقسوة اللي من جهة الراجل، اللي بيعتبروا الاثنين دول هم الدعامتان الأساسيتان للبيت. أيها الرجال أحبوا نساءكم، والنساء فليخضعن لرجالهن. دول الدعامتين الأساسيتين لبناء البيت مرفوضين تماما النهاردة. يعني ايه أخضع؟ ويعني ايه اعملها بلطف وبمحبة؟ ما هي صفاتها، ما هي نعتها. فبقى الاعداد ايه؟ الاعداد بمجرد ان احنا نزين الشكل من برة ونحل الشكل من برة. وبعد كده سفر الامثال قال ايه لطيفة خالص، قال خزامة ذهب في فنطيسة خنزيرة، يعني في مناخير الخنزيرة. تخيل بقى خنزيرة وحطين في مناخيرها خزامة ذهب. دي بالضبط ايه؟ المرأة الجميلة العديمة العقل، خنزيرة ولبسناها ذهب. لا، عايزين الخنزيرة دي بدل ما تلبسوا لها الذهب، لا، عقلوها، فهموها ازاي تتدبر شؤون البيت، ازاي تهتم بشؤون الاولاد، ازاي تخضع لزوجها. لا لا لا، زي ما بقول لكم هي كلها مشورة ايه؟ كلها مشورة عيال. يا احبائي خدوا درس ليكوا في الحق، يعني كبنات وكفتيات، الانشغال الزائد بالزينة الخارجية يشيئ المرأة ويجعل الآخرين ينظروا ليها نظرة في منتهى الاستهتار، ما هي إلا لمتعة جسدية أو لمتعة نفسية. للأسف الانشغال الزيادة بالأمر دوت حول المرأة لحاجة استهلاكية يستهلكها الآخر علشان يشبع احتياج عنده. ولو تلاحظوا أخواتي هي دي سياسة الإعلانات، فكر شيطاني 100%. تعالوا أي إعلان عايزين يحفزوا الآخرين على اقتناء المنتج دوت يحطه في ايد امرأة جميلة جدا، ويمكن يعني برضو شوية مناظر كده مش ولا بد، علشان يعني حاجة وحشة أحبائي، ده بيحقروا من شأن المرأة، بيقللوا يعني اختزلوا المرأة في جسد وفي جمال خارجي. وللأسف مرات كتير الأمهات والبنات في عدم حكمة بالاهتمام الزيادة، ما بقولش ان احنا ننزل مبعجرين من بيوتنا، وما بقولش ان الأمة ما تهتمش بشكل بنتها، لكن الاهتمام الزيادة بنشيئ المرأة، بنلغي عقلها، بنلغي شخصيتها، مجرد شيء كده، حاجة كده يعني علشان ايه؟ تبسط الآخرين. لا أحبائي، مش ده فكر ربنا خالص، مش دي المعين اللي نظير الراجل اللي في فكر ربنا. طيب نكمل القصة، يقول في الآية 4: والفتاة التي تحسن في عيني الملك فتملك مكان وجهي. برضو ايه؟ اختيار، يعني هم جابوا له الحلوين بحسب الجسد وعطروهم وزينوهم من بره، وطبعا من جوه ما حدش بيبص خالص، ونفس الملك لما يجي يختار قالوا له هنجيبهم لك. التي تحسن في عيني الملك، يعني اللي تعجبك، اللي شكلها يدخل دماغك، بقى هو ده مقياس الاختيار. فاكرين دليلة حسنت في عيني شمشون؟ لكن الإنسان التقي مش ما يحسن في عيني، ما يحسن في عيني الرب، مش بس في موضوع الاختيار، في كل أمر. لأن مرات كتير بل دائما الشيطان قادر إن هو يخدع عينين الإنسان. مالك يا حواء؟ قالت شفت الشجرة شهية للنظر وجيدة للأكل. الشيطان ضحك على حواء، أحسن في عينها الموت، يعني حاجة موت، لكن قدر يحسنه في عينين حواء. فريتنا أحبائي ما نختارش بحسب مرأة العين، لكن نختار بحسب كلمة الله، بحسب فكر ربنا، بحسب روح ربنا. وليس ما يحسن في أعيننا، بل ما يحسن في عيني الرب. طب إيه اللي يحسن في عينين الرب؟ اللي يتفق مع وصايا ربنا. طيب الملك، دول شوية عيال يا عم أحشويروش، وانت راجل كبير، شوية عيال قالوا لك تعين 127 وكيل، يلفوا على 127 كورة، يدخلوا البيوت يقتحموها ويدوروا على أحسن البنات ويجيبوهم ويقعدوا يجهزوا فيهم سنة بالعطر وبالروائح عشان اللي تحسن في عينك تختار. طب دول عيال، طب انت راجل كبير، يعني اوزن الأمور. للأسف يقول في الآية 4: فحسن الكلام في عيني الملك ففعل هكذا. أعجبت الحكاية الملك، انبسط. ما هو دول إيه؟ دول غلمان بيخدموا بين يدي الملك، ففاهمينه. أنا هو يعني كلها شغلة ألف عيال، بس في الحقيقة بقى أسبوكوا بقى من العيال وشغل العيال دوت. بصوا بقى عظمة ربنا، عظمة ربنا. ساب الملك، مش ده اللي عجبك؟ ماشي، يلا اختار باللي عاجبك دوت. يبقى طريقة ربنا في التعامل مع الأحداث، لما يجد الإنسان بيتصرف بخلاف الوصية، الوصية يعني خير الإنسان، لما أقول وصية يعني ده اللي فيه خير الإنسان. فلما ربنا يشوف الإنسان بيتصرف في أمور ما فيهاش خيره، أمور فيها كسر الوصايا، يحاول ربنا ينبه الإنسان، يحاول يفطنه. أكيد في الفترة الطويلة دية اللي قعدوا يلفوله في 127 كورة، أكيد يعني برضو يعني أحشويروش الملك رجع لنفسه، ويعني إيه دوت، هو بيجرب يجيبوا لي يعني أشكال حلوة، طب ما كانت عندي وشتي كانت حلوة نفعتني في إيه حلاوتها، يعني أكيد برضو يعني ضميره حركه، ربنا نبهه بشكل أو بآخر، فبيحاول ربنا ينبه الإنسان. طب إن الإنسان أصر، خلاص ربنا يسيبه، خلاص أنت حر. تقولي طيب ما ربنا يلزم الإنسان، يلزمه عشان تتخيلوا يعني إيه ربنا يلزم. تصوروا مثلا عندي ابني في البيت مثلا، يعني أب عنده ابن والولد ده ما بيسمعش الكلام وبيعمل حاجات فيها أذية له، هيأذي نفسه. طب تصوروا بقى اجي انا كده كاب اروح جايب سلسله اربطها في ايد الولد اليمين وسلسله في ايد الولد الشمال وسلسله في رجله اليمين وسلسله في رجله الشمال، ليه؟ عشان الولد ما يأذيش نفسه. ده انا حولته، ده بني ادم دوت، ده انا حولته لوحش كاسر حيوان وانا مربطه. بقت العلاقه ما بيني وما بينه مش علاقه اب بابنه. هو بالظبط ربنا كده، للي بيقول ربنا يغصب علينا، يغصب علينا يعني يربطنا التربيطة الحيوانية ديت، ما بقتش في علاقة حب ما بيننا وما بين ربنا. لكن ربنا بيحاول ينبه الإنسان مرة واثنين، لكن للأسف الإنسان لا يلاحظ، فتكون النتيجة أن في الآخر ربنا إيه؟ يسيب الإنسان يتصرف بحريته، وهو الإنسان بيتصرف بحريته كاملة. أديكوا شايفين مالك اتصرف بمزاجه، مالك اتصرفت بمزاجها، شوية عيال أشاروا مشهورة صبيانية على الملك. بالتأكيد ربنا بيحاول ينبه ده وينبه ده وينبه ده، لكن مع إصرار الإنسان ربنا خلاص يسيب الإنسان لإرادته. طب أهو ده عمل اللي في مزاجه وده اللي في مزاجه وده اللي في مزاجه، ربنا راح مسك القصة دي كلها اللي كل واحد فيها اتصرف بحريته الكاملة، ربنا حولها لسبب الوصول أستير للملك عشان تكون سبب في نجاة شعب الله. ودي عظمة ربنا، ودي الثقة اللي لينا في الله. كله بيتصرف بمزاجه، كله بيتصرف بمزاجه، ويحاول ربنا ينبه ده وينبه ده ويفطن ده ويوصل كلمته لده، ده يستجيب ده ما يستجيبش، ده يستجيب بعد مرة ده بعد اتنين، ده ما يستجيبش خالص، أهو كله بيعمل اللي في مزاجه. وفي الآخر اللخبطة دي كلها ربنا يحولها لخير أولاده. رائع، من أروع الصفات في ربنا، حامل كل الأشياء بكلمة قدرته، كل دوت تحت زمام سيطرة الله، اللي فيه كل إنسان بيتصرف بحريته، مش 99.9% بيتصرف بحريته، 100%. وفي الآخر سلطان ربنا يروح محول كل دوت لخير ولاده. القصة دي واضحة قوي مع شمشون. شمشون أحب امرأة من تمنة، تمنة دي بنات الفلسطينيين مش من شعب الله. ايه يا شمشون؟ قال عجباني. يا عم العب العيال دوت، عجبك يا بتاعي، دي مش من شعب ربنا. قال يا عجباني. ربنا حاول ينبهه عن طريق أبوه، قال يا ابني هو من قلة البنات في وسط شعب الله، ما تختار لك واحدة من ولاد ربنا. قال له لا، أنا عجباني تي التمن. يعني فكر صبياني تملك من شمشون. ربنا حاول ينبهه عن طريق أبوه. طب يقول الكتاب إياها خذ لي لأنها حسنت في عيني. نفس المصيبة، ما يحسن في عينين الإنسان، نفس المصيبة. رفع لوط عينيه، اختار الإنسان لنفسه بمزاجه، دي عجباني. طب في الآخر روح اتجوزها. طيب ولما راح اتجوزها، بصوا بقى سفر القضاء يقول ولم يعلم أبوه وأمه إن ذلك من الرب، لأنه كان يطلب علة على الفلسطينيين، مش من ربنا. ربنا قال له حب البنت دي، لا قال له خلاص أنا بقولك الموضوع ده غلط، أنت مصر طيب روح اعمل الموضوع ده، وأنا هخلي الموضوع دوت يبقى سبب انتقام من الفلسطينيين، لأن ربنا عايز علة على الفلسطينيين علشان يقتص منه. زي ما عارفين لما قال الأحجية وضغطوا عليها وراح جايب 300 ابن وحرق لهم الحقول بتاعتهم. فزي ما بقول لكم دي سياسة ربنا. ربنا له فكر واضح، هو ده خير الإنسان، هي دي الوصية. الإنسان يحاول يسلك بفكره بمشيئته بمرأة عينيه، ربنا حاول ينبهه مرة واثنين وثلاثة، ينبهه بإرشاد، ينبهه بنصيحة من أب وأم، ينبهه بصوت الضمير، ينبهه بكلمة من الإنجيل، ينبهه يخليه هو نفسه يتلسع لسعة كده من الاختيار اللي هو بيختاره. أهو ربنا بيقول له طيب مصر خلاص اعمل اللي انت عايزه، هنربطك. الابن الضال لما عايز يسيب بيت أبوه، لا هتقعد غصب عنك، لا هي غصب عني هقعد يعمل ايه؟ إيه لما اجيب الولد كده واربطه في البيت، ودي دي 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 علاقتين اللي هتبقى ما بين الولد وما بين ابوه، ده ولا العبد، ده العبد شويه يعني بنفكها عليه شويه، لكن اربطه ننزع ارادته، لا طب عايز اخرج. خلاص يا ابني انت حر، اللي انت بتعمله ده غلط، انا مالكش دعوه، انا اعرف اختار. خلاص حبيبي روح، مش روح وانا فرحان، بس في الاخر انا خلقتك حر، ولا يمكن اسلب منك حريه ارادتك. خلاص. طيب هو بقى جوه المنظومه بتاعته بقى يحول عناد الانسان دوت لخير، دي بقى عظمه ربنا، دي عظمه ربنا. طيب نكمل القصه في الآية 8. فلما سمع كلام الملك وأمره جمعت فتيات كثيرات إلى شوشن القصر إلى يد هجاي، أخذت أستير إلى بيت الملك. يوسيفورس قال إن هم جمعوا من 127 كورة، طبعا الكتاب ما ذكرش، لكن يعني تقليد عند اليهود 400 فتاة من 127 كورة، من ضمنهم أستير. يقول في الآية 9 وحسنت الفتاة في عينيه، أستير حسنت في عينين هجاي، ونالت نعمة بين يديه، فبادر بإدهان عطرها وأنصبتها ليعطيها إياها مع السبع الفتيات المختارات. يعني في الآخر الحكاية صفصفت على سبع بنات بنعدهم، ده بقى يعني إيه، بنختار بقى الخلاصة، يعني رسوا على سبعة، السبعة دول بقى نشوف بقى الملك إيه يستحسن لواحدة فيهم وإيه والموضوع يمشي. هنا بقى أحبائي تبتدي تظهر أستير في المشهد. يقول في الآية 5 كان في شوشن القصر، شوشن العاصمة إيران، رجل يهودي اسمه مردخاي ابن يائير ابن شمعي ابن قيس، رجل يميني من سبط بنيامين، قد سبي من أورشليم مع السبي الذي سبي مع ياكنيا ملك يهوذا الذي سباه نبوخذ نصر ملك بابل. تبتدي القصة بواحد اسمه مردخاي. مردخاي ده قصته تبتدي أيام سبي ياكنيا، السبي الثاني لأورشليم. يكونيا ده اللي هو يهوياكين، السبي ده كان سنة 597 اللي سبي فيه حسقية للنبي، السبي نمرة 2. من ضمن اللي سبي واحد اسمه قيس. فرح قيس دوت على بابل، قيس دوت اتجوز جاب ولد اسمه شمعي، شمعي اتجوز جاب ولد اسمه يائير، يائير اتجوز جاب ولد اسمه مردخاي، ده اللي احنا بنحكي عنه. في الحقيقة النسب دوت يعني اللي سبي قيس، الجيل الرابع جه مردخاي في السبي. الأمر ده يدل ان العيلة دي عيلة تقية. ليه عيلة تقية؟ لأنه في الحقيقة لما إسرائيل ذهب للسبي، أرمية كان موجود في أرض أورشليم، بعت رسالة لليهود اللي مسبيين في بابل. الرسالة دي موجودة في أرمية 29، بيقول لهم فيها إيه؟ ابنوا بيوتا واسكنوا، اغرسوا جنات كلوا ثمرها، خذوا نساء ولدوا بنين وبنات، وخذوا لبنيكم نساء وأعطوا بناتكم لرجال فليلدن بنين وبنات، واكثروا هناك ولا تقلوا. أرمية بعت للناس اللي راحوا السبي قال لهم ربنا بيقول لكم اتجوزوا وخلفوا وجوزوا عيالكم وجوزوا بناتكم واكتروا، القعدة في بابل هتطول. في ناس لما رحنا لسبي بابل تمردوا على بابل، في ناس لما رحنا لسبي بابل قالوا الأرمية انت راجل خاين، ازاي تقول لنا ان احنا نخضع لبابل؟ أرمية بيقول لهم لا، روحوا في بابل اقعدوا عيشوا واتجوزوا وخلفوا وجوزوا عيالكم واشتروا بيوت ابنوا بيوت وخدوا أرض زرعوها. ليه؟ قعدتكم هتطول، تقعدوا هناك قد ايه؟ 70 سنة. يعني عيشوا حياة طبيعية لأن لسه بدري على الخروج من بابل. الناس الأتقية لما سمعوا الكلام ده وتصدقوا قالوا خلاص، هو ربنا بيقول لنا الحكاية، احنا لو رايحين بابل هنقعد لنا يومين يا عم، جواز ايه وخلفة ايه، واحنا يومين نقضيهم ونرجع بلدنا نجوز عيالنا هناك. لا، ربنا بيقول لهم الحكاية هتطول، فدام الحكاية هتطول يبقى ايه، عيش بقى، عيش حياة طبيعية في بابل. فالأتقية لما سمعوا الكلام ده نفذوا، ومنهم قيس اتجوز وزي ما شفنا خلف شمعي، وشمعي اتجوز وخلف وجاب يائير، وراح مجوز ابنه يائير، وابنه يائير خلف وجاب مردخاي. يبقى دي نمرة واحد عيلة نفذت الوصية بتاعت أرمية. نمرة اتنين تصوروا الجيل الرابع في السبي اللي هو انتهى بمردخاي، ومردخاي إنسان لازال متمسك بوصية ربنا رغم السنين الطويلة اللي احنا قاعدينها في بابل. فده ينم انه العيلة دي عيلة تقية. عيلة مردخاي ديت يعني هي رمز للكنيسة في غربة العالم. احنا غربة في العالم كما في سبي بابل. طب وصية ربنا لينا ايه؟ ابنوا بيوت، اسكنوا، اغرسوا جنات، اتجوزوا، جوزوا عيالكم. يعني ايه؟ يعني عيشوا حياة طبيعية، عيشوا زيكم زي بقية الناس، لكن فكركم مرتبط بالسماء. مش معنى ان احنا غربة في العالم، مش معنى ان احنا ليس لنا هنا مدينة بقية ان احنا نقعد حاطين ايدينا على خدنا يلا بقى امتى المسيح يجي خلينا نخرج. لا، عيشوا حياة طبيعية. وده اللي هيعالجه معلمنا بولس الرسول مع كنيسة تسالونيكي. كنيسة تسالونيكي كنيسة متألمة، فبولس بيشجعهم في الألام بإيه؟ إنه مجيء المسيح على الأبواب، انتظروا مجيء ربنا. فكانت النتيجة لما قروا الرسالة الأولى راح كله ساب الشغل بتاعه وقعد حاطط إيده على خده، قال له خلاص المسيح جاي. راح بعت لهم الرسالة الثانية قال لهم لا، لتصل أموركم في هدوء، من لا يعمل لا يأكل. مش معنى إن بقول لكم إن المسيح جاي يعني خلاص ما تقعدوا قاعدين إيديكم على خدكم، لا، اشتغلوا، جوزوا، خلفوا، جوزوا عيالكم، خد أرض، ازرع، بيع، اشتري، تاجر. بس وانت بتعمل كل ده انت عارف ان انت غريب على الأرض، انت منتظر يوم الخروج من الأرض كما من سبي بابل. فاللي نفذ الأمر دوت مين؟ العيلة بتاعة مردخاي. طيب يكمل عن مردخاي دوت يقول في الآية 7 كان مربيا لهداسة أي أستير. ظهرت بقى النجمة بتاعتنا، ظهرت شجرة الريحان بتاعة السفر. هداسة اسم عبري جاي من كلمة شجرة الآس، شجرة الآس يقال يعني شجرة الريحان. فريحانة يعني لو حبينا نترجم اسمها بالعربي اسمها ريحانة. وليها اسم آخر أستير، ده الاسم الفارسي معناها نجمة ستار. واللذيذ يا أحبائي أنه الاسمين دول حملوا رمز لولاد ربنا في كل عصر. هداسة ريحانة، الريحان ريحة حلوة. طب ولاد ربنا لأننا رائحة المسيح الزكي، الناس تحب الريحة الحلوة. فالناس تحب ولاد ربنا اللي ليهم سلوك حلو، سلوك يعني يشاع رائحة طيبة. عشان كده القديس بطرس يقول ايه؟ اي اناس يجب ان تكونوا انتم في سيره مقدسه وتقوى. سيره مقدسه دي الريحه الحلوه قدام الناس، التقوى دي في المخدع في علاقتكم بربنا. هل احنا احبائي ريحه زكيه للمسيح؟ فعلا في تعاملاتنا مع غير المؤمنين، في تعاملاتنا مع المقربين الينا واهلنا، هل فعلا بيشموا فينا ريحه حلوه؟ مش بس هداسة يعني ريحانة، لكن أستير يعني إيه؟ نجمة. معلمنا القديس بولس في رسالة فيليب بيقول تدؤون بينهم كأنوار في العالم، نجمة تنور في وسط جيل معوج وملتوي. يبقى السلوك بتاعنا له ريحة حلوة يشتمها الناس، يشموا فينا حاجة مختلفة عن الآخرين، وفي الوقت نفسه سلوكنا يبقى نور للآخرين. طيب نكمل يقول كان مربيا لهداسة أي أستير بنت عمه، لأنه لم يكن لها أب ولا أم. كانت الفتاة جميلة الصورة وحسنة المنظر، وعند موت أبيها وأمها اتخذها مردخاي لنفسه ابنة. بصوا حياة أستير، بص يقول الكتاب أولا لم يكن لها أب ولا أم. تصوروا بنت أو ولد ملوش أب وأم، يتيم الأب ويتيم الأم، إيه دي تبقى نفسيته إيه دوت؟ ده اللي بيفقد أحد والديه، خصوصا لما بيكون يعني الشخص في سن صغير، بتبقى حاجة ليها تأثير يعني صعب على نفسية الطفل يعني. تصوروا دي بقى فقدت أبوها وفقدت أمها، ويقول عند موت أبيها وأمها، يعني ممكن الكلمة تنم أنه الاثنين ماتوا في يوم واحد، عند موت أبيها وأمها. وإن كان في تقليد بيقول أن أبوها مات وهي أمها حامل، وأمها ماتت وهي بتولدها، يعني الحالتين أوحش من بعضهم. إذن بأستير، إذن ببنت أو ولد يتولد يلاقي أبو ميت أمه ميتة، يتولد فقير، يتولد بعاهة، يتولد وفي قهر أو ظلم واقع على أسرته وعلى بيته، فيشرد أو يحرم من حق من حقوقه، أو يبقى منبوز، جعلوا أولادهم منبوزين زي ما قيل عن شعب إسرائيل لما كان في مصر. إيه ده اللي في الأرض؟ إيه المآسي ديت؟ والإنسان ملوش يد، ملوش يعني ملوش ذنب فيها. قال له كل إن الأرض مسلمة ليد الشرير نمرة واحد. دي مش الأرض في فكر ربنا كده، مش دي سياسة ربنا تجاه إدارة الكون، لكن ديت إرادة أبونا آدم اللي خد الكون وسلمه في يد الشرير، فبقى المتحكم في الأحداث، رئيس هذا العالم اللي مسلم الأرض لإيديه بقراراتها وباتجاهاتها وبمبادئها وبكوارثها وبمصايبها في دين الشيطان. فدي نمرة واحد، ما نقولش ربنا، لا، ده احنا اللي جبنا نفسينا. يعني دي نمرة واحد بس، اللي يكون الله يعني بارا وكل إنسان كاذب. فدي نمرة واحد، ما نقولش ليه ربنا عمل كده، لا، ده مش ربنا اللي عمل، ده احنا اللي عملنا نفسينا، احنا مستلمينها من ايد ربنا زي الفل، احنا اللي افسدناها بعصياننا وبتمردنا. طيب بلاش نقول ليه، لان فهمنا بقى ان ربنا ما دي مش مشكلة ربنا، دي مشكلتنا احنا. لكن طب فين ربنا؟ فين ربنا قدام المظالم دي اللي احنا جبناها لنفسينا؟ انسان مثلا شرير في مركز متسلط، ظالم وصاحق تحت رجليه كتير، وكل ما يزداد في المركز، كل ما يزداد في السلطة، كل ما يزداد الأعداد اللي مسحوقة من تحته، قلنا ديت بسبب خطيئة الإنسان. طيب فين ربنا هنا؟ ربنا ما منعش الكوارث ديت، زي ما قلنا ربنا مش سلبي تجاه الشر، ربنا بيحاول انه يوجه الإنسان، يحاول ينبهه، لكن في النهاية في معاندين كثيرين، في ناس كثيرة بتعصى ربنا، في ناس فعلا ينطبق عليها كلمة الكتاب أبناء هلاك، مسلمة نفسها بالكامل لإيد الشيطان وبيمرر بها نفوس كثيرة. طيب النفوس اللي بتسحق ديت ملها الذنب؟ أستير ملها الذنب؟ طب عمل إيه ربنا؟ بص نمرة واحد، كان مربيا لهداسة أي أستير، التعويض الأول ربنا عوضها بيه. نمرة اتنين، كانت الفتاة جميلة الصورة وحسنة المنظر، زي ما هي ملهاش يد في فقدان أبوها وأمها، فهي أيضا ملهاش يد إن يجي مردخاي ربيها، ملهاش يد إن هي تتولد جميلة الصورة وحسنة المنظر، ملهاش يد إن اتخذها مردخاي لنفسه ابنة. تعالوا نشوفوا الثلاث تعويضات اللي ربنا عوض بيها أستير. يبقى المأساة اللي فيها أستير الله لا يلام فيها، لكن ده بسبب خطية الإنسان، والإنسان بإرادته سلم ذاته للشيطان، فدي سياسات الشيطان، دي تدابير الشيطان، دي خطط الشيطان. طيب موقف ربنا مش سلبي، موقف ربنا مع الأشرار يحاول ينبههم، زي ما شوفنا مثلا في قصة شمشون ربنا حاول ينبههم، ما بقصدش ان هو شرير، لكن بقصد انه دي بتورينا ازاي ربنا بيحاول يخلي الانسان يراجع قراراته وينبه ارادته. لا تعالوا بقى للي واقعين تحت المعاناة تحت الظلم، ايه موقف ربنا معاهم؟ يعوضهم، موقف ربنا يعوضهم. تعالوا نشوف الثلاثة اللي ربنا عوض بيهم أستير ونطبقهم علينا. التعويض الأول، كان مربيا لهداسة أي أستير. أستير أبوها وأمها ماتوا، مردخاي ابن عمها، كم ممكن مردخاي يكتفي أنه هو يعطف عليها قريبته، ويتيمة يعني من وقت للتاني كده يروح يزورها ويمصمص له شفايف شوية برضو ما فيش مانع يعني، وبرضو قرشين برضو كده خد يا بنت انت يتيمة وملكيش حد، ويبقى كتر خيره قوي يعني لو عمل كده نقول له متشكرين. لكن هو ما اكتفاش بكده، ما اكتفاش انه مجرد يشفق على استير، ما اكتفاش بمجرد انه يسدد احتياجات مادية لاستير، لكن اهتم انه يربي استير. الفلوس سهلة، سهلة قوي ان اي واحد عايز فلوس خد فلوس، سهلة قوي مصمصة الشفايف والشفقة، لكن صعب قوي انك تربي الاخر. التربية يا احبائي امر يحتاج، يعني التربية مش سهلة، دي نمرة واحد خلينا نتفق، يعني التربية امر غير سهل. شوفوا الفلاح اللي بيزرع حتة أرض، وشوفوا المعاناة اللي بيعانيها الفلاح من الاعتناء بالأرض. إذا كانت حتة زرعة بنت ليلة كانت أيا كانت، وبنت ليلة هلكت، حتة زرعة هتطلع بعد 3-4 أشهر إن كانت قمح حطت حصد وخلصت. طب إذا كانت بتحتاج هذا الكم من العناية ومن الرعاية ومن الصهر ومن التعب، فكم تربية نفس أب أو أم أو خادم أو كاهن أو مربي بيستلم عجينة، هو اللي بيشكل العجينة ديت، فده موضوع مش سهل. تربية الخلفة سهل، يجيبوا عيال سهل قوي، لكن يربوا عيال لا، دي مش سهل. التربية محتاجة وقت، مش حول الولد يعمل يعمل، لا الحكاية هتاخد وقت عشان أعوده على الحاجات الإيجابية اللي يتربى عليها. يبقى عشان أزرع فيه خصال طيبة لازم هتاخد وقت. نمرة اتنين، عايزة صبر على الحاجات السلبية. احنا مرات كتير الأب والأم أو الخدام عايز أقول الحاجة تتنفس، ما فيش كده. عايز تربي يبقى لازم تطول بالك، لازم تعرف انك هتاخد وقت، لازم تعرف ان التربية عايزة صلاة. التربية لا هي لا شطارة ولا هي ندر شوية مبادئ، التربية زي ما منوح ماذا يكون حكم الصبي حين يولد. تربي هتدينا عيل، طيب قول لنا نربيه ازاي، نتعامل معه ازاي؟ زي ما هتدينا عيل علمنا ازاي نربي الولد دوت. يبقى التربية محتاجة صلاة. بصوا مردخاي رب استير كان مربيا لهداسة، اي اسير. بصوا التربية، بصوا في الآية 20 الإصحاح الثاني، بعد ما استير بقت ملكة وجلست على عرش المملكة وبقت ملكة على 127 كورة. بص الكتاب يقول كانت تعمل حسب قول مردخاي كما كانت في تربيتها عنده. أنا أعرف يا أستير أن أنت لما كنت يتيمة ومردخاي بربيكي، يعني أسمع كلامه، ده هو اللي بيربيني، ده هو اللي بيصرف علي. لكن بعد ما بقت ملكة ولم تعد في احتياج لمردخاي وكبرت وبقت في مركز عظيم وبعيد عنه، يمكن وانا عنده في البيت انا خايف على مردخاي ده بيمسك عصاية. التربية محتاجة عصاية، محتاجة عصاية. الكتاب قال العصا تخرج الجهالة من قلب الولد. سبوكوا من المبادئ الشيطانية اللي النهاردة بقى الشيطان هو اللي واضحها في مبادئ التربية. ده الشيطان بيقود العالم للدمار بالمبادئ ديت، عشان في الآخر يجيب جيل غير طائعين لوالديهم، عشان هو ده جيل النهاية، لأنه من سمات الأيام الأخيرة أنه الأولاد غير طائعين لوالديهم. فبقت المبادئ دي مبادئ مش كتابية. يعني إيه الولد ما يتأدبش؟ يعني إيه الولد ما يضربش؟ العصا تخرج الجهالة من قلب الولد. ولو ما كانش الولد، يعني الولد أو البت، لو ما كانش الولد في الصغر يشعر ان في سلطان لا يمكن يتربى. لو ما كانش الولد والبنت في التربية يشعر ان في سلطان عليه لا يمكن يتربى. وربنا لما ادى الاب والام امر للاولاد انه يطيعوهم فده سلطان اعطي للاب والام من قبل الله ويجب ان هم يستخدموه. ان الولد من صغره او البنت طبعا انا ما اقصدش هنا بقى الولد كمذكر طفل عموما يعرف انه في سلطان في واحد بيقول ولازم يتقال له حاضر. طب دي هتيجي ازاي؟ دي محتاجه قرصة ودان. مش هنمسك عصايه نموت الولد، لكن لازم ان يكون في نوع من التاديب. مش هيجرى حاجه للولد لما يتخبط له خبطتين بعصايه، مش هيموت يعني، بل بالعكس تخرج الجهاله من قلبه فيبقى الولد اتربى. لكن النهارده يجوا العيال ما لهمش كبير سواء كان هو صغير او كان هو كبير، يعني دي المصيبه وهو صغير. لكن لو انا مربيه وهو صغير رب الولد في طريقه فمتى الشيخ لا يحيد عنه، ادي كلام الكتاب. لا دي بقت المصيبه حتى وهو صغير ملوش كبير، حدش ماشي كلمته عليا، ده طلع من البيت ازاي دوت؟ ابوه وامه عملوا ايه دول؟ اذا كان الولد طلع من البيت وتيجي تكلم الاب والام يقول لك مش قادرين عليه، يعني ايه مش قادرين عليه؟ انا ما كنتوا بتعملوا ايه؟ لما كان ده عجينه في ايديكم ليه ما عودتوش الولد والبنت ان في سلطان، في حاجه، في 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 كلمه وفي كلمه اسمها لا، تطلع تنزل لازم تطاوع. لكن لما يكون الولد ملهوش لا اب بيطاوعه طبعا هيطلع بعد كده للاسف المدارس يقول لك ايه ما تضربش، يعني ما تضربش الولد، ما هي باظت المدارس، ما هي باظت المدارس. برضو انا ما بأجنحش الاتجاه المقابل، بس لازم يكون في سلطان، بدون السلطان ده ما فيش تربية. جه بعد كده للكنيسة خلاص هم منتظرين يبقى ايه الولد دوت لما يكبر، ولد فاسد. ومش بس ولد فاسد، لا جيل فاسد. وليه جيل فاسد؟ لانه جيل الايام الاخيرة غير طائعين لوالديهم. بس وهي قربت بقى اهي، كل الشواهد بتؤكد هذا. لكن مردخاي لا، رب أستير. طيب كبرت أستير وخرجت من بيت مردخاي وبقت مالك ومش محتاجة له، تتمرد؟ لا، دي متربية من صغرها. رب الولد في طريقه فمتى شيخ، رب يبقى ملك. لا بابا ماما، كانت تعمل حسب قول مردخاي كما كانت في تربيتها عنده. ايه ده؟ يا بختك يا استير بمردخاي اللي عرف يربيكي، اتربيت يا استير. يا مولاد في وسط بيوت ومش متربين، يبقى ان كانت قساوه الخطيه والشر حرم استير من ابوها وامها، لكن ربنا عوضها بمردخاي رباه. بصوا برضو في التربيه، بصوا في التربيه، يقول في الآية 10 لم تخبر أستير عن شعبها وجنسها لأن مردخاي أوصاها أن لا تخبر. ليه أستير ما بتقوليش؟ قالت مردخاي قال لي كده. طب مش تفهمي ليه قال لي كده؟ ما عرفش أدم مردخاي قال لي لا، يبقى لا. إيه أنت ما بتفهميش؟ عجيش مخ، هو مردخاي دوت يعني بيسوقك يمين وشمال؟ لا لا لا، اللي يقوله مردخاي يمشي. بصوا التربية، بصوا اللي تربت، ما فيش جدال، خلاص هو مردخاي في ثقة، في ثقة في المربي دوت. ماري مرقص الراجل ده بصراحة يعني رائع. في القداس بتاعه في أشية، مربي الأولاد، القداس الوحيد، القداس الوحيد بحسب يعني القداسات اللي احنا نعرفها. طبعا انا ما اقدرش اجزم بقى لانه في قداسات باعداد كثيرة جدا يعني، لكن القداسات اللي احنا نعرفها في الكنيسة القبطية ما فيش قداس بنصلي فيه لمربي الأولاد إلا قداس ماري مرقص. ليه؟ لأن الراجل فهم اللي بيربي ده محتاج هو يصلي وإحنا نصلي له عشان يربي صح. فمن مبادئ التربية طاعة. هو مردخاي قال لي ما أقولش، ما أقولش. طيب تعالى يا مردخاي علمني عشان وانا بربي عيالي اتعلم. قل لي ليه يا مردخاي قلت لها ما تخبرش؟ ما اعرفش، قد يكون عايز يجنبها مشاكل. اليهود شعب مزبي وشعب منبوز في وسط الشعوب على مدار تاريخهم، فيمكن مردخاي حب يجنبها مشاكل، أو يمكن مردخاي قال يعني لو هي من أولها قالت إن أنا يهودية، طيب الملك هيرضى يتجوز واحدة مزبية ويهودية؟ فقال لها ما تقوليش. لكن أنا اللي يهمني بقى في الموضوع ده إنه في مبدأ في التربية، إنه مردخاي علم أستير إن في كلام يتقال وفي كلام ما يتقالش. أدي التربية، أدي التربية، رب الولد، لا دي تتقال ودي ما تتقالش، دي عيب، دي ما يصحش إنها تتقال، دي لو اتقالت تعمل مشاكل، دي ما تتقالش للكبير، دي ما تتقالش للي في المركز دوت. تربية. لكن أنا بستعجب بصدق، صدقوني أخوات أقول لكم منتهى الأمانة، لو مثلا ولد صغير أو بنت ومثلا في وسط العيلة ومش عارف يبتدي يقول بقى ألفاظ مش عارف على بابا وعلى ماما ما طلقش، وإحنا بقى إيه ونضحك يا الولد ونبوس فيه، تبوسوا فيه؟ تبوسوا فيه؟ لما بقت الموضة دلوقتي العيال الصغيرين ينادى أبوه باسمه وتلاقي الأب فرحان قوي وينادي الأم باسمها، فيش بابا وما فيش ماما، إيه ده؟ وإحنا كأهل يا فرحانين ويا وبص بيقول إيه؟ إيه ده؟ ما بقناش بنربي العيال. في حاجات تتقال وفي حاجات ما تتقالش، في حاجات ما ينفعش تتقال للكبير، ما تنفعش تتقال للغريب، ما تنفعش نقلل اللي في مركز، اللي بيقولوا يقولوا ماشي كله ماشي، لكن فين المربي بقى اللي واخد باله اي لفظ كده غريب الولد او البيت يقوله ايه الكلمه دي عيب كده، الكلمه دي ما تقلش، لو هسمعك بتقول الكلمه دي تاني يبقى في عقاب، ولو فعلا الكلمه اتقالت اعرفه ان انا هعاقب اعمله كذا، ولما تتكرر يتعاقب. هذا اللي عايز يربي. لكن ايه يلا ماشي كله، بنيجي في الاخر نشتكي، طب ما كنتوا فين لما كانوا عيالكم صغيره؟ قال لكم بمنتهى الامان، صدق انا لا اطع يعني بقول لكم بمنتهى الامانه، انا لا اتعاطف مع ابا وام يجي يشتكي من ابنه الكبير اطلاقا. انا اسيب كلمتين لكن في الحقيقه بيني وبين نفسي بارتياحيه كامله اقول له احصد اللي زرعته. بنصلي لاجل ان النفس تتوب، بس ممكن النفس ديت المسيح يتوب، بس الاب ده لازم يحصد الدلع اللي دلعه لعياله. انت زرعت عشان تحصد؟ الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج. طب انت ما تعبتش في الزرعه، زعلان في الحصاد؟ لا احصد يا عزيزي اللي انت زرعته. لا دي ابسط المبادئ، سموها زي ما تسموها، بس يعني انا بكلمكم بمنتصد، يعني بقول اللي جوايا تملي كده، انت احصد اللي زرعته. لكن نسيب العيال لغايه ما يكبروا وبعد كده نيجي نشتكي، طب انتوا كنتوا فين لما كانوا عنده صغيره؟ ما عملتوش دوركم وهم العيال صغيرين جايين النهارده للكنيسه او لموجه او لمربي او لمرشد او لكاهن عشان يصلح اللي انتوا غلطتوه؟ لا لازم تحصدوا اللي انتوا زرعتوه. النعمه قادره بان توب الولد ونصلي ان المسيح يغير النفس، بس انا واثق حتى لو ده حصل، يعني بالتاكيد بيحصل، لكن لابد الاب والام هيحصد اللي زرعه، دي ما فيش فيها كلام، ما فيش فيها كلام. لذلك ببقى متعاطف كتير جدا مع مثلا ولد او بنت تربى في بيت فيه قسوه، اب قاسي، والولد والبنت بدا يعرف ربنا وابونا مش قادر اتعامل بالشكل اللائق مع بابا. بنحاول ان احنا نوجهه بحسب وصيه الانجيل، بس بقناعه داخليه ببقى شايف انه ده حصاد، انا مش بوافق على الحاجه ديت. فالاب بيحصد اللي زرعه. ليه؟ بنحاول نوجه، ولكن في النهايه ده قانون يا اخواتي لا يمكن الانسان يهرب منه، ادام ما تعبناش في التربيه يبقى ما نطلبش حصاد. لذلك بيبقوا أولاد حلوين وبدوا يعيشوا مع ربنا، لكن العلاقة في البيت متوتر. مش بشجع هذا، بس الواقع بيقول إن ده حاصل. طب وإيه سببه؟ سببه إن الأب والأم ما تعبوش مع العيال وهم صغيرين، جايين النهاردة عايزين يحصدوا. لكن مردخاي تعب مع أستير، تعب مع أستير، كان مربيا لهداسة أي أستير. برضو يا أحبائي يعني فكرني مردخاي دوت بملك من ملوك يهوذا لو تفتكروا يؤاش، اللي كانت عسالية قضت على عيلته كلها أو شر. ويؤاش إيه ذنبه؟ ست شريرة موتت العيلة بتاعته كلها وطلع الولد يتيم. لكن بصوا التعويض بتاع ربنا، حط في طريقه يهويدا الكاهن، رباه يعني. يقول الكتاب في ملوك الثاني: وعمل يؤاش ما هو مستقيم في عيني الرب كل أيامه التي فيها علمه يهويدا الكاهن. يعمل كده، ده صح، ده غلط، صح. بعد ما مات يهويدا أخطأ يؤاش، لكن رباه. كوننا بقى ان الولد بقى يعني ما كانش امين للي غرسوا فيه يهويدا، دي بقى ايه مشكله يؤاش. يبقى اذا اول تعويض للمعاناه اللي وجدت فيها استير بدون ما يكون ليها ذنب، ربنا عوضها بانه مردخاي رباه. طيب التعويض الثاني، يقول الكتاب: كانت الفتاه جميله الصوره وحسنت المنظر. ربنا سمح بالشر انه يتسبب في وفاة ابوها وامها، لكن جالها تعويض جمال رباني. وجمال استير يختلف عن البنات الحسنات. استير مش بس كانت جميلة في شكلها، لكن كانت تنال نعمة في عينين اللي بيراها. هي كشكلها حلو، لكن لما كان بقى حد يتعامل معاها، شخصيتها والادب بتاعها والهدوء والصوت الواطي بتاع أستير والعين المنكسرة بتاعة أستير، ديت أطفت جمال زيادة على أستير. فلما بنقول إنه كانت جميلة الصورة، دي منبر، حسنت المنظر، دي الخصال الداخلية بتاعة أستير اللي كانت كل من يتعامل معها يجد نعمة في أستير. ده كان تعويض من ربنا لأستير، حاجة ملهاش يد فيه، زي ما ملهاش يد في أن أبوها وأمها يموتوا، ملهاش يد أن هي تتولد حسنة جميلة الصورة وحسنة المنظر. تفكرنا بليئة مرات أبونا يعقوب، يقول الكتاب إيه: رأى الرب أن ليئة مكروهة ففتح رحمها. ليئة دي غلبانة، أربع مآسي في حياتها، كل مواساة أصعب من التانية. نمرة واحد، شكلها ما كانش حلو، يقول الكتاب عنها: عيناها ضعيفتان. رحيل كانت العينين الواسعة ديت الحلوة، لا دي أنا إيه، فالشكل مش قد كده. نمرة اتنين، أبوها لبان كان رجل قاسي جدا بشهادة البنات. نمرة تلاتة، اتجوزت دون إرادتها. يعقوب عايز يتجوز رحيل، راحوا مجوزينه لايقة. ليه؟ لأن هي البكر، فبالتالي جوزها ما حبهاش، وهي متجوزة غصب عنه. صاروا بقى يعني ال 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 البؤس اللي في حياة ليئة، شكل وحش، أب قاسي، اتجوزت دون إرادتها، جوزها مش بيحبها. ربنا شاف الحاجات دي كلها. رأى الرب إن ليئة مكروهة ففتح رحمها، عوضها، خلاها تخلف، خلاها جدة للمسيح، خلاها تدفن مع أبونا يعقوب في مغارة المكفيل. ورحيل اللي كان بيحبها، لا دي ما جاش منها المسيح، ودي ما كملتش المشوار مع يعقوب، ودي اتدفنت عند بيت لحم. تعويض. عشان كده أحبائي هنا عايز أقول درس حلو. ياريتنا أحبائي نتدرب إن إحنا لا نرى فقط ما حرمنا منه، بل نرى التعويض. بالتأكيد كل واحد فينا في حياته حرمان من شيء أو من آخر، بالتأكيد، لأن زي ما قلنا أحباء، أرض مسلمة ليد الشرير، مبادئ سيدة في العالم مش مبادئ المسيح، مبادئ الشيطان. ففي ظلم وفي قسوة وفي حرمان، وحنلاقي كتير من علامات استفهام ليه. عندك حق. طيب عايزين نتدرب بقى إن إحنا ما نشوفش فقط الحرمان اللي احنا محرومين منه، لكن نشوف التعويض اللي ربنا بيعوضه. فيش حد احبائي ربنا ما بيعوضهوش، ايا كان مؤمن او غير مؤمن، دي طبيعة ربنا. بس احنا مشكلتنا حاجة من الاثنين، حاجة بخصوص الحرمان وحاجة بخصوص التعويض. أولا مرات كتيرة ما نشوفش التعويض، احنا شايفين بس الحرمان، أو نشوف التعويض انه ده شيء طبيعي فبالتالي مش حاسين بيه. لا، عايزين من جهة التعويض أولا نشوف، بدل ما احنا مركزين على الحرمان فنفسنا بتتكسر جوانا، لا نبص على التعويض اللي المسيح معوضه لنا. نمرة اتنين في التعويض، مرات كتير ما بنحسش بيه، لأنه مرات كتير بنظن ان ده شيء طبيعي. لا مش طبيعي عزيزي، اهي واحدة اتولدت ملاش اب وام، يبقى انا لو عندي اب وام ده مش طبيعي، دي نعمة من ربنا. عندي رجلين بمشي عليهم، لا ده مش طبيعي لان غيري مولود ملهوش الرجلين دول. عندي احنا بنظن ان الحاجات دي طبيعية، ما هو ده عادي. لا عزيزي مش عادي، مدينة شايفين اهو بؤس، اهو لايقة بؤس واستير ابأس منها. يبقى ده ايه؟ ده تعويض من ربنا. يبقى بلاش ننظر للتعويض ان ده شيء طبيعي فبالتالي مش معتبرينه تعويض، لا ده تعويض. طيب دي النظرة للتعويض. طب النظرة للحرمان، الكتاب يقول رأى الرب ان لايقة مكروه. الحرمان هو ما يراه الرب وليس ما نراه نحن. اللي ربنا شايفه حرمان حقيقي هيعوض عنه، لكن المشكلة ان ما نتوهمه حرمان. انا متصور ان انا محروم من كذا، انا متصور ان الايام قاسية عليا في كذا، في الحقيقة ده اماني الانسان بيتمناها لنفسه، دي طمع زيادة، لكن ده مش حرمان حقيقي. اقول تاني، اي حرمان في حياتنا ربنا بيعوض عنه، بس اي حرمان؟ الحرمان اللي ربنا يراه انه حرمان، مش اللي احنا شايفينه. احنا مرات كتيرة يعني لينا اماني فاحنا شايفينها حرمانات، لا ده مش حرمان، ده تطلع زيادة منك، ده طمع زيادة منك، ده انت شايفه حرمان لكن المسيح مش شايفه حرمان فبالتالي مش متعود عنه. لكن اللي انا بتعود عنه الحرمان الحقيقي فعلا المسيح يعوض عنه. نقطة تالتة يا حبائي برضو في الأمر دوت، إنه عايزين نغير نظرتنا، إنه لما نرى مميزات عند الآخرين أو امتيازات اتأكدوا، صدقونا أخواتي إن دي أعطيت عوض عن حرمان، هينتفي بقى من جوانا. صدقونا يا حبائي لو عشنا مبادئ الإنجيل يا هنانا ويا سعدنا، صدقوني يا أخواتي لو عشنا مبادئ الإنجيل، تصوروا كل ما أعنيه من حرمان حقيقي المسيح بيعوضني عنه. تصوروا لما تبقى نظرتي بشوف ميزة عند أخوي ما بحسدوش، لأن أنا متأكد الحاجة دي ربنا معوضه عن حاجة تانية ناقصة، فعمري ما حسد أخوي على اللي عنده، عمري ما حسده. ليه؟ ما هو المسيح مش مدهله كده يعني فوق البيعة، مدهله تعويض عن حاجة تانية هو محروم منها. يمكن الحاجة التانية دي عندنا، بس بقول لكم المشكلة ان انا شايفها حاجة طبيعية، ما طبيعي تبقى عندي، لا ما دي مش عند اخوك، فاداله دي عوض عما حرم منه. صدقوني يا احبائي لو بقت لينا النظرة دي منتهى الرضا في الحياة، منتهى الفرح لعطايا الاخرين، يبقى تعويض ربنا الاستير قلنا نمرة واحد اعطاها مردخاي مربيا، التعويض الثاني خلاها حسنة المنظر، التعويض الثالث والأخير يقول إيه؟ اتخذها مردخاي لنفسه ابنة. هي حرمت من الأب الطبيعي فربنا وهب لها راجل تقي يعملها كابنة له. ودي أحبائي يعني تملي في سياسات ربنا. صدقوني ما في إنسان يحرم من حنان الأب الجسدي إلا وربنا يعوضه في السكة بعشرات من الأباء. بس بقول لكم يعني عايز العينين تتغسل، لكن ده قانون ربنا. لذلك سمى نفسه أب اليتيم. ليه؟ ما هو فعلا كده، هو بيعوض اليتيم. أستير حرمت من الأب الطبيعي، ربنا اداها شخص عملها كابنة له. مردخاي ما عرفناش عنه ان اتجوز، لان واضح انه ما اتجوز. طب ليه يا مردخاي ما تتجوز وتجيب عيال وتبقى ليك أسرة؟ قال لا، انا مكرس حياتي عشان خاطر أستير. فبقى انسان ما بيفكرش في نفسه، حياته مش بتدور حوالين ذاته. الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه، عند الله الآب. افتقاد اليتامل والأرامل في ضيقاتهم. ليه؟ لأنه هو أبو اليتيم وزوج الأرملة، فدي الديانة اللي مقبولة عند الله الآب. هكذا كان مردخاي. عشان كده يا أحبائي، يعني أرجع تاني همسة لكل إنسان يشعر بحرمان، أخدها من قصة حنة تدينا درس حلو لمن حرم من أمر أو آخر. حنة أم صاموئيل ربنا أغلق رحمها، زوجها كان بيعوضها، يقول الكتاب أعطاها نصيب اثنين لأنه كان يحب حنة. ورغم أنه في تعويض أرضي زي ما قلنا، لايقة ربنا عوضها، زي ما قلنا أستير ربنا عوضها بأنه في شخص آخر بيعوض عن الحاجة اللي أنا حرمت منها. أنا عايز أقول بقى في حنة درس أعمق من كده. حنة محرومة وربنا وضع في سكتها زوج أعطاها نصيب اتنين لأنه كان بيحبها، لكن اكتشفنا في حنة انه العطايا البشرية ما شبعتش حنة، رغم انه دي فيها تعويض ليها بتاخد زيادة، لدرجة ان زوجها لها يا حنة لماذا تبكين ولماذا لا تأكلين ولماذا يكتئب قلبه، اما انا خير لك من 10 بنين، انت زعلانة ليه؟ انا بدل الولاد. يعني منتهى الاغضاق من زوجها عليه، ورغم هذا تبكي. ليه؟ عشان تلتجئ حنة لله وتسكب ذاتها أمامه فتجد الشبع في الله. يبقى ربنا في سياساته لما بأحرم بديني تعويض. بس لو جيتوا للحقيقة بقى، لو جيتوا للحقيقة، ما في تعويض أرضي حيشبع الإنسان. إن كنت أنا محروم من شيء فانتظروا الكفاية من الله ذاته، هو بيحط في السكة من يعوض من البشر، بس لو جيتوا الحقيقة مش هيشبعه. وبيبقى مرات كتيرة حكمة ربنا من الحرمان انه عايز يقول لي التصق بي، امسك فيا اكتر، اشبع بي اكتر، خد من ايدي اكتر. لانه في الحقيقة يا احبائي مهما أخذنا من الناس، هو ربنا بيحطهم كتعويض، بس لو جيتوا للحق مش دول اللي هيشبعوا. فارتنا بقى نختصر السكة. محروم من حاجة، قول له أنت يا ربي بدل الحاجة ديت، أنت تعوض عن الحاجة ديت، أنت فيك الكفاية، أنا مش عايز تعويض من الناس. حتى ولو في السكة ناس ربنا حطتهم للتعويض، كتر خيرك يا ربي، بس لا أنا عايزك أنت. ويبقى نتعلم ان كل حرمان الغاية منه الالتجاء لربنا. بصوا الحنو البالغ ازاي مردخاي فعلا كان ينظر لأستير بنته. بصوا الآية 11 يقول ايه، وكان مردخاي يتمشى يوما فيوما امام دار بيت النساء ليستعلم عن سلامة أستير وعما يصنع بها. ده فاق الأب الجسدي فعلا. لما اتخذت أستير من عندهم البيت وراحت لبيت النساء، ممكن واحد زي ما دخلك بس يا عم الحمد لله مسؤولية وانزاحت من علي، ابتدى بقى اشوف نفسي بقى واشوف لي يومين وانا يعني انا هقضي حياتي كلها اقعد اخدم فيها، يلا الحمد لله برضو انا اديت رسالتي يعني برضو ايه، راحت في بيت الملك. لا، من محبة مردخاي مشغول عليها. كان مردخاي يتمشى يوما فيوما أمام دار بيت النساء ليستعلم عن سلامة أستير وعما يصنع بها. يعدي يا عم يخبر أستير إيه صحتها عاملة إيه النهاردة؟ أكلت النهاردة؟ إيه مرتاحة؟ مبسوطة؟ إيه في مشاكل عندها؟ جيبوا لي أخبار، طمنوني. رايح جاي قدام البيت ده فاق الأب الجسدي. إيه رأيك أحباب في التعويضات بتاعت ربنا ديت؟ يبقى التعويض الأولاني جعل مردخاي مربي ليها ورباها تربية محترمة حتى بعد ما صارت ملكة، لازالت توقر مردخاي وتخضع لمردخاي وتتعلم وتطاوع اللي علمه لها مردخاي. نمرة اتنين، عوضها بأن خلى ليها جمال جسدي وليها نعمة داخلية، كل من يتعامل مع أستير يحس بنعمة في هذه الإنسانة فيوقرها. التعويض الثالث أنه ربنا خلى مردخاي يكون لها عوض عن الأب، اتخذها لنفسه ابنة. طيب الثمرة بتاعت التعويضات ديت ايه يا رب في الآخر عايز توصل أستير لإيه؟ ده اللي بنعمة ربنا نشوفه في الإصحاح، في بقية الإصحاح الثاني، فمرة بعد كده ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.